بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، معاشر طلاب العلم، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم جميعاً في هذا المجلس العلمي وهذه الدورة العلمية التي سيتم التعليق فيها على كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. وقبل أن أشرع، بارك الله فيكم، في ذكر الأمور المتعلقة بالدرس، أود أن أنبه على نقطة وعلى مسألة. ربما استصعب بعض الإخوة بعض المباحث التي ستذكر في هذا الشرح، لذلك أحبتي الكرام، أود أن أنبه الإخوة الذين درسوا بعض علوم المصطلح أن هذا الشرح سيكون تقريبا للمبتدئين ومن هو أعلى منهم بقليل، فلذلك إذا رأيت أني أتنزل في بعض العبارات فالمقصود بارك الله فيكم الإفهام حتى يسهل فهم هذا العلم على الجميع بإذن الله عز وجل، لأنه ربما قال بعض الإخوة نحن لم ندرس شيء في المصطلح، وربما مرت علينا بعض المصطلحات، بعض الكلمات، بعض الأشياء لم نستوعبها، فنريد قدر الاستطاعة أن نتعاون سويا كي نحقق بإذن الله عز وجل أقصى فائدة مرجوة من هذه المجالس، وأسأل الله التيسير والإعانة واللطف والسداد. ولكن قبل أن أشرع بارك الله فيكم في الدرس، أود أن أسألكم سؤالا، من درس منكم كتابا كاملا في المصطلح؟ لاحظ السؤال يتكون من شقين، الشق الأول دراسة كتاب، الشق الثاني كتاب كامل مررت عليه من أوله إلى آخره، من درس يرفع يده. الكتاب إيش اسمه؟ ما شاء الله، جيد. حمود؟ ما شاء الله. النخبة؟ قرأته كاملا؟ نعم. تفضل شيخ. ما شاء الله، جيد. تفضل. نعم، جيد، ما شاء الله. تفضل شيخ. البيكونية، جيد، ممتاز، جيد، ممتاز، ممتاز. لكن أظن حسب ما رأيته من الإخوة أن مجموعة منهم لم يدرسوا في المصطلح شيئا. من منكم لم يدرس في المصطلح أي شيء؟ ترى أخوان الكرام نحن نتذاكر، ما يضر هذا. الذي لم يدرس في المصطلح أي شيء يرفع يده. طيب، أسأل الله العظيم أن تكون هذه الدروس إن شاء الله ميسرة علينا جميعا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أولاً أحبتي الكرام، عنوان هذا الكتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. طيب، ما معنى نخبة؟ النخبة الشيء المختار، الشيء المنتقى، النخبة الشيء المختار أو الشيء المنتقى. الفكر بارك الله فيكم جمع فكرة، الفكر جمع فكرة، كما تقول نحل جمع نحلة، أي مذهب ودين. ما معنى العنوان؟ أي أن الحافظ ابن حجر جمع خلاصة اجتهاده في علم المصطلح وتفكيره في علم المصطلح، ولم يأتي بهذا الشيء من رأسه طبعا، وإنما خلاصة بحث في المصطلح، وجمع لك هذا البحث في هذا الكتاب. ومن اللطائف أن الحافظ ابن حجر نفسه شرح كتابه في شرح اسمه نزهة النظر. وميزة شرح نزهة النظر أنه شرح مسجي. ما معنى مسجي؟ أي تقرأ الشرح مع المتن، ليس الحافظ ابن حجر يذكر لك المتن في الأعلى ثم يعلق في الأسفل، لا، وإنما مزج الشرح مع المتن. مع التنبيه سلمكم الله أن نزهة النظر للحافظ ابن حجر وكذلك نخبة الفكر في الغالب، بارك الله فيكم، أتكلم عن الشيء الغالب، أنها ليست من الكتب المصنفة للمبتدئين، ليست من الكتب المصنفة للمبتدئين. يعني قبل هذا يستحسن أن تكون قد درست بعض الكتب أو كتاب على الأقل في المصطلح، ثم تنتقل بعد ذلك إلى نخبة الفكر ونزهة النظر، هذا هو المستحسن والأفضل، لكن الأمر إن شاء الله سهل ويسير. أولا سلمكم الله، عندنا ترجمة الحافظ ابن حجر، لابد أن نعرف من هو مؤلف الكتاب، لأن بعض الناس قد يدرس كتابا تسأله من مؤلف الكتاب لا يدري من هو مؤلف الكتاب، وهذا خلل وأمر لا ينبغي. مؤلف الكتاب الحافظ أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن محمود ابن أحمد، يعني أحمد ابن محمد أحمد ابن علي ابن محمد ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، المعروف بابن حجر العسقلاني المصري. ابن حجر لقب حجر قيل لقب لجده الأعلى، وقيل لقب لأحد أجداده، لقب لأحد أجداده. ولد رحمة الله تعالى عليه سنة 773 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونشأ يتيما، مات أبوه وعمره 4 سنوات وأمه ماتت قبل ذلك، فانتقل وإلى وصاية رجل يقال له زكي الدين الخروبي، انتقل إلى وصاية هذا الرجل، وكذلك أوصى، يعني انتقل إلى وصاية رجل آخر يقال له شمس الدين ابن القطان. يعني أريدك تلحظ شيء، أن هذا الطفل الذي نشأ يتيما، مات أبوه وماتت أمه قبل ذلك، أصبح يطلق عليه أمير المؤمنين في الحديث. فلذلك الهداية ممن؟ من الله عز وجل، والحافظ الحفيظ هو ربنا سبحانه وتعالى. درس على عدد من علماء عصره، منهم الحافظ العراقي والحافظ اللغوي المشهور الفيروزابادي صاحب القاموس المحيط والبلقيني وغيرهم من أهل العلم. توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 852 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه لمحة موجزة عن الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. نشرع في المتن مباشرة. قال: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. أولا عندنا فائدة، عندما نقول مصطلح الحديث، علم المصطلح، ما معنى هذا اللفظ؟ عندما تقول مثلا مصطلح الحديث، هذا اللفظ بارك الله فيكم ما معنى؟ يعني مثلا هل من مباحث علم مصطلح الحديث الذي يطلق عليه هذا اللفظ النظر في ضبط ألفاظ صحيح البخاري؟ السؤال لكم، هل من مباحث علم المصطلح ضبط ألفاظ صحيح البخاري؟ أجيبوا، ها، نعم أو لا؟ طيب ننتظر، من ارفعوا أيديكم. الشيخ نعم، يعني تجد في كتب المصطلح ضبط ألفاظ صحيح البخاري؟ ها؟ طيب سأشكل عليك بشيء، يعني إشكال هذا ربما يكون عندك الجواب. أحاديث صحيح البخاري تقريبا 7000 حديث، طيب لو قلنا ضبط ألفاظ صحيح البخاري كتب المصطلح كيف سيكون حجمها؟ كبيرة جدا، صح ولا لا؟ إذن يذكر هذا في علم المصطلح ولا ما يذكر؟ لا يذكر. واضح بارك الله فيكم. لذلك الآن ما معنى علم المصطلح؟ الحافظ ابن حجر له كتاب اسمه النكت على مقدمة ابن الصلاح، وهنا فائدة طبعا، النكت بمعنى الفوائد، النكت بمعنى الفوائد، الشيء الذي يستفاد. النكت على مقدمة ابن الصلاح قال: وأولى تعريف لهذا العلم أنه معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي، معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. وهذا التعريف ينبغي أن تحفظه، هذا التعريف ينبغي أن تحفظه. إذن علم المصطلح يتكلم عن قواعد، تعرف بهذه القواعد حال الراوي، هل هذا الراوي ثقة، ضعيف، كذاب، إلى غير ذلك، وحال المروي، بعد دراستك لهذه القواعد تعرف هذا المروي ما حاله، هل هذا الخبر صحيح، حسن، موضوع، مكذوب، إلى غير ذلك. إذن هذا هو تعريف علم المصطلح. طيب عندنا فائدة، نسمع أيضا عن لفظ موجود عند أهل العلم أنهم يقولون علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية، ما الفرق بينهما؟ مع التنبيه بارك الله فيكم إخوان الأفاضل، بعض المصطلحات قد تكون على خلاف المتبادر إلى أذهاننا. أحياناً قد يكون شيء نحن تعارفنا عليه في هذه الأزمان على معنى، لكن قد يكون معناه عند أهل العلم شيء آخر. بمعنى بارك الله فيكم، لا يخفاكم هذا، لفظ المكروه قد يكون عند العلماء المتقدمين معناه ماذا؟ الحرام. قال الله عز وجل: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فلذلك لابد أن ننتبه أن الألفاظ والمصطلحات لا تفسر بحسب ما ينقدح في أذهاننا، وإنما لها أصول وضوابط وتعريفات ذكرها أهل العلم. يقولون بارك الله فيكم، وهذا الأمر يذكره جماعة من أهل العلم، نقل هذا السيوطي في كتابه تدريب الراوي عن رجل يقال له ابن الأكفان وغيره، يقول هذا، يقول: علم الحديث رواية، أي أن العلم هذا يتعلق، يعني عندما نقول عن الرواية الكلام يكون سلمكم الله عن المروي المنقول. عندما تقول علم الحديث رواية يكون الكلام عن المنقول أو المروي. يعني علم الحديث رواية بالنسبة لصحيح البخاري ألفاظ الخبر في صحيح البخاري، ما معناها؟ يعني ألفاظ هذا الخبر، ضبط هذا الخبر، كيف نقل هذا الخبر، هذا هو معنى علم الحديث رواية. أما إذا قلت علم الحديث دراية فإن لفظ الدراية يتعلق بالحكم على الأخبار، لفظ الدراية يتعلق بالحكم على الأخبار. إذا لو تلحظ عندما تقول علم الحديث رواية ودراية ما تكلمنا عن المعاني، ما تكلمنا عن فقه الحديث، ما تكلمنا عن مشكل الحديث، وإنما كلامنا عن المنقول ودرجة هذا المنقول، كلامنا عن المنقول ودرجة هذا المنقول. طيب، عندنا مسألة أو فائدة. علم مصطلح الحديث، من أول من ألف فيه؟ طبعا لابد أن تنتبه أن المصنفات في علم المصطلح على أنواع. هناك مصنفات مستقلة، يعني كتاب ألف في مصطلح الحديث لم يؤلف في شيء آخر، هذا أول كتاب فيه، كتاب المحدث الفاصل، اسمه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. المحدث الفاصل بين الراوي والواعي لأبي محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد الرامهرمزي، والكتاب مطبوع، توفي سنة 360 من الهجرة. لكن هذا الكتاب لم يستوعب مباحث المصطلح، هذا الكتاب لم يستوعب مباحث المصطلح. من أوائل الكتب المؤلفة في مصطلح الحديث كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري، أبو محمد أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الحاكم النيسابوري، المتوفى في سنة 405 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. معرفة علوم الحديث أيضا كتاب مطبوع ومتداول. ثم جاء بعد هؤلاء عالم جليل جمع مختلف الكتب التي تكلمت عن مصطلح الحديث وأقوال أهل العلم المختلفة في مصطلح الحديث، وجمعها في كتاب عظيم مطبوع ومتداول. حقق هذا الكتاب سابقا عالم أيضا من علماء الحديث وهو الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن يحيى المعلم. هذا الكتاب اسمه الكفاية في علم الرواية، الكفاية في علم الرواية. من المؤلف؟ الخطيب البغدادي أحمد ابن علي ابن ثابت الخطيب، المتوفى في سنة 463، المتوفى في سنة 463، ألف كتاب الكفاية، وأيضا ألف كتاب آخر أنصحكم بقراءته لأنه أسلوبه سهل وجميل يرحمك الله. ما هو هذا الكتاب؟ الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع، مطبوع في مجلدين. بمعنى هذا الكتاب معناه آداب طالب العلم، هذا الكتاب معناه آداب طالب العلم، فيه فوائد طيبة. والخطيب البغدادي ألف في مصطلح الحديث وفي فنون علم الحديث كتب كثيرة، حتى قال بعضهم كل من جاء بعد الخطيب عيال على كتب الخطيب، لأنه ألف مثلا في كتاب في مطبوع في شرف أصحاب الحديث، وكتاب مطبوع في تقييد العلم، وكتاب مطبوع في اقتضاء العلم العام، وكتاب مطبوع في الرحلة في طلب الحديث، وكتب كثيرة جدا ألفها هذا الحافظ الجليل، كتب كثيرة جدا ألفها هذا الحافظ الجليل. طيب عندنا فائدة، قبل الرماهرمزي يعني ما كان في كتب في المصطلح؟ يعني بعض الناس يقول لك الرماهرمزي هذا ألف شيء من رأسه؟ لا، لم يؤلف شيئا من رأسه، وإنما جمع الكلام المتناثر في علم المصطلح وقدمه لك في كتاب المحدث الفاصل. طيب الكلام المتناثر في علم المصطلح هل كان مكتوبا؟ نعم كان مكتوب في بعض الكتب، يعني هناك كتب ما ألفت في المصطلح ولكن ذكرت مباحث في مصطلح الحديث في مقدمتها أو في ثناياها، مثل أي كتاب؟ الجرح والتعديل ابن أبي حاتم، هذا الكتاب قدم ابن أبي حاتم لكتابه بمقدمة طيبة، طالب العلم المتخصص يحسن به أن يقرأ هذه المقدمة فيها فوائد طيبة. أيضا الرسالة للشافعي قبل ابن أبي حاتم الرازي، الشافعي شيخ الإمام أحمد، أيضا في هذه الرسالة مباحث تتعلق بمصطلح الحديث. طيب من يذكر لي كتاب تكلم عن مباحث في مصطلح الحديث بعد الشافعي وقبل ابن أبي حاتم؟ لاحظ قيد، ما هو هذا القيد؟ بعد الشافعي وقبل ابن أبي حاتم، من يعرف يرفع يده. حمود أين؟ أحسنت. غيره؟ هاي جماعة من يعرف يرفع يده بعد الشافعي وقبل ابن أبي حاتم الرازي. أحسنت، الإمام الترمذي في كتابه العلل. إذن عندنا عدة كتب، هذه الكتب ذكرت مباحث في المصطلح لكنها لم تؤلف استقلالا في المصطلح، مثل ماذا؟ الرسالة للشافعي، مقدمة صحيح مسلم الإمام مسلم. وهنا فائدة بارك الله فيكم دقيقة أذكرها نستفيد بارك الله فيكم. بس قبل هذا أحبتي الكرام، بالنسبة لي بعض الإخوة الكرام لو لم تفهم كل ما ذكر لا يضرك شيء، هل يشترط إذا قرأت كتاب أن تفهم الكتاب 100%؟ يشترط هذا؟ أجيب الشيخ شعب، يشترط؟ لا يشترط. إذا فهمت 70% أنا أعطيك جائزة، 70% تستحق جائزة، هذا أمر طيب. 70% من كتاب 500 ورقة، هذه لو قيل يعني بأنها تحتاج سجدة شكر فالأمر خير وبركة. فلذلك قد يقول قال أنا ما فهمت بعض الأشياء، لا يضرك هذا، الأمور سهلة، مع المراجعة تثبت المعلومة إن شاء الله بإذن الله عز وجل. الإمام مسلم لم يشترط الصحة في الأحاديث التي يوردها في مقدمة صحيحة، اضبط هذه الفائدة، الإمام مسلم اشترط الصحة في صحيحه، أما في مقدمة الصحيح لم يشترط الصحة. قد يكون الخبر صحيح يعني، لكن هل شرطه في المقدمة مثل شرطه في الصحيح؟ لا، ليس شرطه في المقدمة مثل شرطه في الصحيح. طيب ننتقل إلى الكتاب الآخر، كتاب أيضا العلل للترمذي، وأيضا مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وأيضا مقدمة الكامل لابن عدي، وأيضا مقدمة صحيح ابن حبان، ومقدمة المجروحين لابن حبان. هذه كلها كتب ذكرت مسائل تتعلق بمصطلح الحديث، ذكرت مسائل تتعلق بمصطلح الحديث. وأيضا بارك الله فيكم في المسائل المروية عن الإمام أحمد، أمور كثيرة تتعلق بمصطلح الحديث، أعرف أحد طلبة العلم مر على هذه المسائل واستخرج هذه الفوائد. المقصود أن من جاء بعدهم رتب هذه المسائل ورتب أقوال أهل العلم وحررها وجمعها وهذبها. طيب ثم جاء بعد الخطيب البغدادي عالم من علماء المصطلح اسمه عثمان ابن عبد الرحمن، عبد الرحمن هذا يقال له الصلاح، فإذا هو ابن الصلاح، مشهور بابن الصلاح، ما اسمه؟ عثمان ابن عبد الرحمن، المتوفى في سنة 43 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ألف كتاب اسمه علوم الحديث، ويسميه أيضا بعضهم معرفة علوم الحديث، ويسمى أيضا مقدمة ابن الصلاح. هذه كلها مسميات لأي كتاب؟ لكتاب واحد، كتاب واحد مطبوع ومتداول، جمع هذا الحافظ ما كتب في مصطلح الحديث من الكتب المتقدمة، خاصة أنه جمع كلام الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي كان من المحررين، له كلام متناثر في المصطلح، في الرواية والجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع والكتب الأخرى، فجمع كلام الخطيب البغدادي ورتب هذه الكتب السابقة في كتابه العظيم مقدمة ابن الصلاح. لذلك قال الحافظ بن حجر في نزهة النظر: لا يحصى كم من ناظم لهذه المقدمة، وكم من مختصر لها، وكم من مستدرك عليه، وكم من معارض له، وكم من منتصر له. يعني هذا الكتاب أصبح كما يقال قطب الرحى في مصطلح الحديث. طيب، يعني إخواني الكرام، من باب التقريب، كتب مصطلح الحديث مرت بثلاث مراحل، أو جاء ثلاثة من أهل العلم ودار عليهم علم المصطلح بشكل كبير، يعني لا يعني هذا حصر علم المصطلح عليه. الأول الخطيب البغدادي، الثاني من؟ ابن الصلاح. من الثالث؟ من الثالث؟ ابن حجر. في أي كتاب؟ كتابنا، في كتابنا. المتأخرين صار كتاب ابن حجر قطب الرحى عنده. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن كل، يعني طبعا هذا لا يعني إخوان الكرام الجمود على هذه الكتب، ولكن مقصود أن هذه الكتب ماذا؟ مؤثرة. مثل مثلا تفسير ابن جرير الطبري، هذا كتاب مؤثر في جميع كتب التفسير. أيضا كتاب آخر مؤثر لكن له أثر غير جيد في بعض العلوم، مسائل المعتقد، الكشاف للزمخشري. هذا الكتاب يسميه بعضهم وكر المعتزلة، وبعضهم يقول جاء في خبر فيه ضعف، من قائد الشعراء إلى النار؟ من؟ امرؤ القيس. يقول قائد المعتزلة إلى النار من؟ الزمخشري. يقولون هذا، وكتابه طبعا فيه شطحات، شطحات كبيرة، نسأل الله العفو والعافية. وكان من الأذكياء الذين يدسون الاعتزاليات في ثنايا الكلام. يذكر عنه، يذكر هذا عنه، أنه ابتدأ كتابه فقال: الحمد لله الذي خلق القرآن. فقال له أحد: من يقرأ كتابك؟ الحمد لله الذي خلق القرآن. قال: طيب. فحذف هذا، فإذا جاء مثلا إلى مثلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. فيقول مثلا مثال: يعني انظر إلى عظمة القرآن وبلاغة القرآن وفصاحة القرآن، فتبارك الله أحسن الخالقين. طالب العلم المبتدئ الذي لا يعرف ما تمر عليه هذه المسألة. لذلك أحبتي الكرام، بعضهم يقول اقرأ في كل شيء واخذ الطيب واترك الرديء. طيب يصح هذا الكلام؟ طيب كيف تعرف الرديء في مع واحد مثل هذا؟ واضح بارك الله فيكم. فلذلك من يقول لك اسمع لكل أحد واخذ الطيب واترك الرديء، طيب أنا طالب علم مبتدئ كيف أعرف الطيب من الرديء؟ لا أعرف. واضح بارك الله فيكم. فلذلك ينتبه لهذا. يعني مثلا من استمع إلى بعض من يتكلم عن مثالب الصحابة والعياذ بالله مباشرة يصدق كلامه. لماذا؟ لأن بعضهم شيطان صاحب شبه. فلذلك يحذر من هذا الأمر. من الكتب المؤثرة في التفسير طبعا تفسير ابن كثير، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب، فائدة مقدمة ابن الصلاح، من نظمها؟ نظمها الحافظ العراقي. في أي كتاب؟ الحافظ العراقي الشيخ الحافظ بن حجر، في كتاب اسمه التبصرة والتذكرة في علوم الحديث. التبصرة والتذكرة في علوم الحديث، كتاب ابن الصلاح اختصره جمع من أهل العلم، منهم النووي في كتابه التقريب والتيسير في معرفة سنن البشير النذير. من شرح هذا التقريب؟ السيوطي في كتابه تدريب الراب. أيضا ابن كثير اختصر مقدمة ابن الصلاح الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث. أيضا من المستدركين على ابن الصلاح عمر ابن رسلان البلقيني شيخ الحافظ بن حجر، له كتاب اسمه محاسن الاصطلاح، استدرك فيه علاء بن الصلاح. من المنتصرين لابن الصلاح الحافظ ابن حجر في كتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح. طيب فائدة أيضا، علم مصطلح الحديث، من أكثر من كتب فيه؟ الشافعية. من أكثر من كتب فيه؟ الشافعي. طيب الآن بارك الله فيكم نشرع في العميق، فكونوا معنا الآن سنقتحم هذا الكتاب. طيب قبل هذا الإخوة المبتدئين، إلى الآن الأمور واضحة إخواني؟ لا تجاملوا المشايخ، أنا أسألكم سؤال، إلى الآن الأمور واضحة؟ الإخوة المبتدئين بالذات الأمور واضحة؟ طيب نحن نريد واحد ينوب عن الإخوة المبتدئين ونجعله يعني كما يقال أمير الركب، من يتبرع؟ من يتبرع؟ ما يضر ترهان، أول مرة تدرس المصطلح؟ لا لا، أريد واحد ما درس المصطلح قبل ولا قليل، حتى نجعله يعني مقدما في المبتدئين ونرجع له ينوب عنهم. من هاي جماعة؟ ما يضر، لو أي أحد رفع يده ترى ما يضر. ها جيد، ما شاء الله، الشيخ ينوب عنهم أيضا في السن إن شاء الله بإذن الله. اسمك؟ عبد الله. أحسن شيخ عبد الله، إلى الآن الأمور واضحة؟ ها جيد، يعني على قاعدتنا إلى الآن الأمور طيبة. طيب إن شاء الله تكون الأمور واضحة، وما سبق بارك الله فيكم فوائد إن شاء الله طيبة للجميع بإذن الله عز وجل. قال فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. طيب قبل أن أشرع في هذا الكلام أود أن أنبه على بعض المصطلحات من المهم أن نفهمها. نجد في كتب أهل العلم أهل الحديث لفظ الخبر، قالوا هذه الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونجد لفظ الحديث هذه الأحاديث. لكن الإشكال أنك تجد أحيانا أنهم يقولون عن كلام التابعي حديث، إذا ما معنى هذا الكلام؟ أحبتي الكرام، عند العلماء المتقدمين ما كانوا يدققون كثيرا على التعريفات، ما كانوا يدققون كثيرا على التعريفات، وإنما كانوا يعبرون بمصطلحات ويطلقون بعض المصطلحات على أمور أخرى. إذن عندهم كلمة الخبر والحديث، تجدهم عند علماء الحديث يستعملون الخبر ويطلقونه على الحديث، ويستعملون الحديث ويطلقونه على الخبر، يعني بمعنى تقريبي كأن معناهما واحد في الاستعمال عندهما، كأن معناهما واحد في الاستعمال عندهم. وكذلك يطلقون أيضا على ذلك أيضا الأثر، فلا يخصون الأثر بكلام الصحابة، فيقولون مثلا هذه الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قال كيف الأثر المراد به كلام الصحابي؟ لا، عند العلماء المتقدمين الأثر، الخبر، الحدث، الحديث، يطلقون بعض هذه المصطلحات على البعض الآخر ولا يتشددون في ذلك. في أحكام القرآن للطحاوي قال فكانت هذه الآثار المروية عمن؟ قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. ربما يقول قائل المفروض أن يقول هذه الآثار المروية عن الصحابة، لكن لماذا قال هذه الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يتساهلون في هذا الأمر، وهذا الأمر ما يرون فيه إشكالا عندهم. كم بقي على الأذان سلمكم الله؟ طيب باقي وقت، عندنا وقت كافي إن شاء الله. طيب فلذلك أيها الأحبة الكرام، هذا الأمر أريدك أن تنتبه له، أن مصطلح الحديث والخبر والأثر عند المتقدمين يطلقونه على المعاني المتقاربة. أيضا بارك الله فيكم، بعض أهل العلم يطلق حتى على الأخبار الموقوفة كلمة حديث، يقول في حديث ابن عمر، طيب حديث ابن عمر موقوف يسميه أيضا حديث، فهذا الأمر ينتبه له. ثم أيضا بارك الله فيكم، لو تلحظ في كلام الحافظ بن حجر فأقول الخبر الآن الحافظ بن حجر هل يقصد بالخبر الأحاديث والآثار فقط أو يقصد كل ما ينقل بالإسناد، ولو كان قصة، ولو كان من أقوال التابعين، ولو كان من أقوال من جاء بعدهم؟ يقصد الحافظ ابن حجر كل ما ينقل بالإسناد، فلا يقصد هنا الحديث المرفوع ولا الكلام الموقوف ولا المقطوع، وإنما ما ينقل بالإسناد. فيقول الخبر إما أن يكون له طرق، يعني أي شيء ينقل بالإسناد، إما أن يكون له إسناد واحد أو إسنادين أو ثلاثة أو أسانيد كثيرة وهكذا. طيب، يعني هذا الأمر نحتاج أن ننتبه له. يعني قد تجد علماء مصطلح الحديث يطبقون قواعد المصطلح على أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا على أقوال الصحابة، وأيضا على أقوال التابعين، وأيضا على أقوال من جاء بعده. واضح بارك الله فيكم؟ فانتبه لهذا الأمر. طيب، عندنا فائدة أيضا، ستمر علينا كلمة الإسناد أو الطريق بمعنى واحد، لكن ما معنى الإسناد؟ قد يقول قائل الآن نسمع عن كلمة إسناد هذا الخبر، ما معنى الإسناد؟ قال بعض أهل العلم من باب التقريب، الإسناد سلسلة الرواة الذين نقلوا الحديث واحدا عن الآخر حتى يصلوا إلى القائل. سلسلة الرواة الذين نقلوا الحديث واحدا عن الآخر حتى يصلوا إلى القائل. إذن الآن ما معنى الإسناد؟ سلسلة الرواة الذين نقلوا هذا الحديث حتى يصلوا به إلى القائل. طيب، ما معنى المتن؟ المتن معناه ما انتهى إليه الإسناد، يعني قول القائل. الآن إذا كان عندنا الرواة والسند، طيب بعد السند ماذا يوجد؟ يوجد قول، هذا هو المتن. بعد السند ماذا يوجد؟ يوجد قول، هذا هو المتن. قال بعض أهل العلم ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام، هذا كلام ابن جماعة، ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام. طيب، حتى نفهم، يمكن بعض الإخوة يقولون هذه مسألة واضحة وسهلة، لكن نريد أن نستوعب وأن نفهم. هذا الآن جيد. طيب، إن شاء الله تكون الشاشة واضحة. لو تلاحظون الآن الإمام مالك في الوطأ ماذا يقول عن نافع عن عبد الله بن عمر؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. الأخ عبد الله الروسي، أنت أين الإسناد؟ تقرأه؟ ابن عمر. إذن هذا هو الإسناد. إذن ما معنى الإسناد؟ سلسلة الرواة. الإمام مالك يروي هذا الخبر عن من؟ عن نافع، هذه طبقة، عن ابن عمر طبقة أخرى، حتى يصل إلى القائل. من القائل هنا؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، الشيخ الكريم اسمك؟ أديب نديم، أكرم وأنعم أخ نديم. أين المتن؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. إذن هذا هو المتن، هذا هو المتن. طيب، لنأخذ أيضا مثال آخر حتى نفهم ونستوعب. في صحيح البخاري قال البخاري حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. عندنا إسناد ومتن. شيخ أقصى، أين الإسناد؟ إيه، اذكره لي، اقرأه لي. غير جيد. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، هذا هو الإسناد. طيب المتن، من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. واضح بارك الله فيكم؟ هذا هو الإسناد وهذا هو المتن. طيب لنأخذ أيضا مثال ثالث. قال الإمام أحمد في المسند قال حدثنا علي بن إسحاق، هذا جزء من السند. قال أخبرنا عبد الله، هذا جزء من السند. قال أخبرنا حميد الطويل، هذا جزء من السند. عن أنس، هذا أيضا جزء من السند. الآن يأتي المتن. قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، فما قال لي قط لشيء صنعته قط أسأت ولا بئس ما صنعت. إذن هذا هو المتن، هذا هو المتن. طيب قال هنا فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. يعني الحافظ بن حجر يقول الخبر المنقول الذي يصل إلينا إما أن يكون له أسانيد متعددة أو يكون له أسانيد ليست كثيرة ولكنها 3 أو 2 أو 1، واحد يعني أقل شيء. الآن يتكلم عن خبر وصل إلينا من خلال أسانيد كثيرة. ما معنى أسانيد كثيرة؟ رجال كثر رووا هذا الخبر من عدة طرق. قال هنا فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. عندنا الآن مبحث، ما هو هذا المبحث؟ الحديث المتواتر. ما معنى التواتر أو الحديث المتواتر عند علماء الاصطلاح؟ قالوا ما رواه عدد كثير، ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء وأسندوه إلى شيء محسوس. هذا معنى ما ذكره الحافظ بن حجر في نزهة النظر، ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى نهاية الإسناد وأسندوه إلى شيء محسوس. يعني رواه جمع كبير جدا من الرواة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني هؤلاء الرواة الكثر لن يتفقوا على الكذب. يعني مثال، لو افترضنا أن رواة كثر يتبعون مذهبا معينا رووا خبر في مثالب الصحابة، هل هناك احتمال في كذب هؤلاء الرواة؟ نعم هناك احتمال كبير. لماذا؟ لأن هناك قاعدة انطلقوا من خلاله وهو شتم الصحابة والعياذ بالله. فلذلك تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أي ليس لهم مصلحة في الكذب عند رواية هذا الخبر عن مثلهم إلى منتهى وأسندوه إلى شيء محسوس. شيء محسوس بمعنى ينقلون شيء سمعوه أو رأوه. طيب أهل العلم يقولون المتواتر ينقسم إلى أقسام. أولا قالوا المتواتر اللفظي، بمعنى عندي حديث بألفاظه لفظ معين لم يتغير هذا اللفظ، يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع كبير جدا من الصحابة، وعن الصحابي الواحد يرويه عدد كبير من التابعين، وعن التابع الواحد يرويه عدد كبير من التابعين. يعني إذا أردت أن ترسم شجرة الإسناد تضع الحديث ثم تضع تحته عدد من الصحابة، ثم تضع تحت كل صحابي عدد من التابعين، ثم تضع تحت كل تابعي عدد من أتباع التابعين، وهكذا. قالوا هذا المتواتر اللفظي ينقسم إلى قسمين. عندنا الآن المتواتر تفرع منه فرعين، الفرع الأول المتواتر اللفظي، والفرع الثاني سيأتينا بعد قليل. المتواتر اللفظي قسمه بعض أهل العلم أيضا إلى قسمين، قالوا أن يتواتر أي أن يأتي الحديث من خلال طرق كثيرة جدا بنفس اللفظ فيروى عن جميع هؤلاء دون تغيير في اللفظ. قال بعض أهل العلم هذا الحديث، هذا التواتر لا يكاد يستقيم لك مثاله إلا في حديث واحد، ما هو؟ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قالوا هذا الحديث رواه جمع كبير جدا عن نبينا صلى الله عليه وسلم بنفس اللفظ لم يتغير، حتى قال بعض أهل العلم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم كم صحابي؟ 40 صحابي. 40 صحابي رووا هذا اللفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعن الصحابي الواحد جماعة من التابعين، ثم انتشر انتشارا عظيما. قالوا إذن هذا متواتر لفظي، اتفق الرواة في جميع طبقات السند على هذا اللفظ فقط دون تغيير. طيب، النوع الثاني في المتواتر اللفظي أن يأتي الحديث من خلال طرق كثيرة في جميع طبقات السند، ويقع اختلاف يسير في اللفظ. هذا موجود أكثر من القسم الأول. من أشهر الأمثلة على هذا القسم، أحد يعرف ما هو؟ لا، حديث جابر حديث طويل، فالغالب يكون هناك اختلاف. لا، من 3 كلمات الحديث، فقط 3 كلمات. جيد، حديث تواتر لفظه في جميع طبقات السند، لكن الفرق بينه وبين القسم الأول وقوع اختلاف يسير في اللفظ. القسم الأول ما اختلف اللفظ، القسم الثاني اختلف اللفظ اختلافا يسيرا. تفضل. لا لا، غير هذا الشيخ. لا ماذا؟ لا 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 لا، ها ها شيخ شعب. لا، الحديث الآخر الأسهل يعني، الأئمة من قريش. الأئمة من قريش، هذا الحديث جاء في جميع طبقات السند أو أكثر طبقات السند بهذا اللفظ، وقع اختلاف يسير في بعض الألفاظ، لكن أغلب الرواة يرويه بهذا اللفظ، الأئمة من قريش. جاء عن عدد كبير من الصحابة. الحافظ بن حجر ألف كتاب اسمه لذة العيش بطرق الأئمة من قريش، هكذا سمى الكتاب. وذكر السخاوي في كتابه الفصل، والحافظ ذكر ابن حزم في كتابه الفصل، والسخاوي ينقله عن الحافظ بن حجر أن هذا الخبر خبر متواتر، أن هذا الخبر خبر متواتر. طيب، القسم الثاني قلنا المتواتر اللفظي، القسم الثاني المتواتر المعنوي. المتواتر المعنوي أن يأتي معنى معين في عدد كبير من الأحاديث. مثل ماذا؟ أحاديث الشفاعة، أحاديث الحوض، أحاديث رؤية المؤمنين لوجه الله عز وجل في الجنة، أحاديث من بنى الله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. هذه الأحاديث تكاثرت كثرة عظيمة جدا، فقال أهل العلم هي متواترة، بمعنى تواترها معنوي، تواترها معنوي. يقول بعض أهل العلم ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب رؤية شفاعة وحوض ومسح خفين، وهذه بعض. إذن هذه الأحاديث والأخبار متواترة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا بارك الله فيكم، شيخ الإسلام تيمية يذكر فائدة طيبة، معنى كلامه كما في مجموع الفتاوى، قد يكون التواتر عند طائفة من أهل العلم، بمعنى عندنا حديث رواه 3 من الرواة مثلا أو 2 من الصحابة، وروى عن هذا الصحابي عدد من الرواة، لكنه عند أهل العلم بالحديث حديث ثابت ولم يضعفه أي أحد، قال نحكم عليه أنه متواتر. هذا تواتر خاص، بمعنى حديث عند علماء الحديث ما في أحد أبدا طعن في إسناد هذا الحديث، فيحكم عليه شيخ الإسلام تيمية فيقول هذا متواتر عند أهل الفن، أهل هذا العلم. طيب، هذا الآن بالنسبة لي الحديث المتواتر. يعني الخلاصة، الحديث المتواتر حديث يرويه جمع غفير عن مثله، جمع غفير عن مثله. 5 10 20 30 40 وهكذا، جمع كبير وغفير يروي هذا الحديث، بعضهم يقول 10، قال بعضهم عمل أكثر من هذا، المهم هذا هو الحديث المتواتر. طيب عندنا فائدة بارك الله فيكم أو نواصل. قال والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، يعني يقول الحافظ بن حجر النوع الثاني حديث يسميه أهل العلم حديث مشهور، وبعض أهل العلم يسمي الحديث المشهور المستفيض. ما هو الحديث المشهور؟ هذا في اللغة، في الإصطلاح قالوا ما رواه 3 فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. المتواتر رواه جمع كبير، المشهور دونه. طيب كم الرواة في الحديث المشهور؟ قالوا يرويه 3 فأكثر، لكن بشرط ألا يصل إلى التواتر. طيب نريد أمثلة على الحديث المشهور، نريد أمثلة على الحديث المشهور. الحديث هذا بارك الله فيكم، قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، 3 منهم في الصحيح، أنس عند البخاري ومسلم، وخفاف الغفاري عند مسلم، وحديث أبي هريرة عند مسلم. يعني كم واحد روى هذا الحديث؟ 3. الآن فنقول فصاعدا. طيب رواه عن أنس جماعة، منهم قتادة وإسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة وعاصم الأحمر، أيضا رواه عن قتادة جمع من الرواة. إذن لو تلحظ أن هذا الحديث ما يقل في كل طبقة من طبقات إسناده عدد الرواة عن 3، واضح بارك الله فيكم؟ فهذا يسميه أهل العلم بالحديث المشهور. طيب نريد مثال آخر، حديث المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء، رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الآن قبل هذا إذا قلنا هذا الحديث مشهور مباشرة يأتي إلى ذهنك كم واحد رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أكثر من 3 فصاعد، 3 فصاعد. رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر كما عند البخاري ومسلم، وأبو هريرة كما عند البخاري ومسلم، وجابر كما عند مسلم، وأبو موسى الأشعري كما عند الإمام مسلم. طيب عن ابن عمر كم واحد رواه؟ رواه عن ابن عمر نافع وأبو الزبير المكي وعمر بن دينار. طيب عن نافع رواه مالك وأيوب وغيرهم من الرواة. إذن هذا الحديث حديث ماذا؟ مشهور. هل هو متواتر؟ لا. لماذا؟ لأن الرواة ما كانوا على كثرة كبيرة يصلون إلى درجة الخبر المتواتر. طيب نريد أيضا مثال ثالث، حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة كما عند البخاري ومسلم، وعائشة كما عند البخاري ومسلم، وأنس كما عند البخاري ومسلم، وجابر عند الإمام مسلم، رواه عن أبي هريرة جمع كبير من أصحابه، وكذلك عن أصحابهم انتشر هذا الحديث. إذن هذا هو الحديث المشهور. لكن أحبتي الكرام، أهل العلم أيضا يحكمون على بعض الأحاديث أنها مشهورة ولكن يريدون بها شهرة خاصة. طيب ما معنى هذا الكلام؟ بعض أهل العلم يعنون بالحديث المشهور الحديث المشتهر المنتشر، وقد يكون صحيحا وقد يكون موضوعا مكذوبا. كيف؟ أليس هناك أحاديث منتشرة عند الناس وهي مكذوبة؟ بلى. طيب أولا أذكر لكم مثال، هناك حديث مشهور عند جميع الناس طلبة العلم وغير طلبة العلم، وهو حديث صحيح. ما هو هذا الحديث؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من غشنا فليس منا. هل معنى هذا أن هذا الحديث رواه 3 فأكثر؟ لا، لكن معناه أنه حديث منتشر شائع الذكر. طيب مثال آخر، هناك حديث مشهور عند الفقهاء وقد يكون ضعيفا، مثل ماذا؟ أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذا مشهور عند الفقهاء وعند العامة لكنه حديث ضعيف. هل معنى مشهور رواه ثلاثة؟ لا، ليس معنى مشهور رواه ثلاثة فصاعدا، ولكن معنى مشهور مشتهر. مثال ثالث، حديث مشهور عند العامة: إكرام الميت دفنه. هذا الحديث يقول عنه السخاوي: لم أقف عليه مرفوعا، لم أقف عليه مرفوعا، يعني لا أصل له من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لكنه مشهور جدا. هل معنى هذا أنه رواه ثلاثة؟ لا، لا يشترط أن يكون قد رواه ثلاثة، لأنه المعنى بالحديث المشهور هنا المشتهر المنتشر. فائدة للحافظ السخاوي محمد ابن عبد الرحمن المتوفى في سنة 92 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، كتاب حافل مطبوع متداول اسمه المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. وبالمناسبة أحد الباحثين رأيته قد جمع أحاديث مشتهرة عند وعاظ عصرنا، أحاديث مشتهرة عند وعاظ عصرنا، وربما كانت هذه الأحاديث لا أصل لها، مكذوبة. يعني ربما لو بحثت عنها في التوراة والإنجيل لا تجدها. واضح؟ بارك الله فيكم. ما في أبدا إخواني الكرام، ما تجد هذا الحديث، والله المستعان. هل معنى هذا أن هذا الحديث رواه ثلاثة؟ لا، إنما المقصود به ماذا؟ أنه مشهور منتشر الذكر. طيب، فائدة: لو افترضنا أن هناك حديث رواه ورأينا أنه جاء في الكتب من رواية ثلاثة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو رواية ثلاثة من التابعين أو غير ذلك، هل يستلزم هذا أن يكون هذا الحديث صحيحا؟ لا. واضح بارك الله فيكم. إذا وجدت بعض أهل العلم قال هذا حديث مشهور، هل معنى هذا أنه حديث صحيح؟ لا. يا طالب العلم انتبه بارك الله فيك، لا يأتي بعض الناس ويلبس عليك ويقول لك مثلا هذا حديث مشهور. قل نعم مشهور، لكن المعنى، لكن الحكم على الحديث أنه مشهور لا يعني أنه صحيح. واضح بارك الله فيكم. فلذلك ينتبه لهذا الأمر، ينتبه لهذا الأمر. طيب، تفضل شيخي، تفضل. نعم. طيب، أنا شيخي بعض الأمور أتعمد عدم ذكرها لحاجة أخرى بارك الله فيك. يعني إخوان الكرام، بعض المسائل ربما لا تؤثر في دراستك للمصطلح، لذلك أتحاشى ذكر بعضها. واضح بارك الله فيك. طيب، قال الحافظ بن حجر: والثالث العزيز. قال: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. الحافظ بن حجر هنا يتكلم عن مسألتين. المسألة الأولى الحديث العزيز. قالوا: الحديث العزيز معناه ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين في أي طبقة من طبقات السند، ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين في أي طبقة من طبقات السند. بعض أهل العلم يقول الحديث العزيز ما رواه اثنين أو ثلاثة، قالوا المشهور ما رواه أكثر من ثلاثة، أما العزيز ما رواه اثنين أو ثلاثة. هذا معنى كلامه. طيب، لماذا سمي هذا الحديث بالعزيز؟ قالوا من معاني ذلك سمي بالعزيز لعزته، ندرته وقلته. قالوا من الأمثلة على ذلك حديث أنس وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام اثنين، أنس وأبو هريرة، ورواه عن أنس اثنين، قتادة وعبد العزيز ابن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، وهكذا. واضح بارك الله فيكم. وهذا الأمر إخوان الكرام ربما لم يكن من المباحث المؤثرة في علم المصطلح، لذلك فائدة يندر جدا أن تجد في أقوال أهل العلم الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين أنهم يحكمون على حديث أنه عزيز، نادر جدا هذا الأمر، فهذا الأمر غير مؤثر. ثم عندنا بارك الله فيكم المسألة الأخرى، هل اشترط البخاري في أحاديث الصحيح ألا يورد حديثا إلا ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنين؟ بعض أهل العلم يقول هذا، مثل من؟ ابن العربي المالكي صاحب عارضة الأحوذ، يقول شرط البخاري في الصحيح أنه لا يورد حديث إلا ويرويه اثنين عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم تعقب ابن العربي بتعقب قوي. فائدة، ابن العربي صاحب العارضة ينتقد ابن حزم بكثرة، وربما قسى عليه في الانتقاد، وابن حزم شيخ والده، واضح بارك الله فيكم، ابن حزم شيخ والده، فجاء من يتعقب ابن العربي بتعقبات قوية. قال بعض أهل العلم لو ابن العربي تأمل في الحديث الأول في صحيح البخاري لعلم أن كلامه غلط. هذا انتقاد قوي. قال بس أنت افتح الحديث الأول من صحيح البخاري تعرف أن كلامك غلط. طيب نضيف إضافة، افتح الحديث الأخير في صحيح البخاري تعرف أن كلامك غلط. واضح بارك الله فيكم. فلذلك هذا الكلام غلط. قال بعض أهل العلم ويظهر غلط هذا الكلام بأدنى تأمل، يعني ما يحتاج أن تتعب نفسك، يعني مباشرة تعلم أن هذا الكلام غلط. فلا يشترط في أحاديث الصحيح أن تروى عن أكثر من صحابي، قد يرويها صحابي واحد فقط. طيب فائدة أخرى، بعض أهل العلم قال يشترط في الحديث الصحيح، ليس صحيح البخاري ومسلم، لا أي حديث صحيح، ألا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أقل من اثنين، يعني يرويه اثنين فصاعد. هذا قول أبو علي الجبائي من المعتزلة، وكلامه أيضا غلط. طيب كيف قال هذا الكلام؟ لأن أبو علي الجبائي ليس من أئمة المصطلح، فقول غير معتبر، ما التفت أهل العلم إلى كلامه، لم يلتفت أهل العلم إلى كلامه. طيب عندنا فائدة، إذا قيل لك هذا حديث عزيز هل معناه أنه صحيح؟ لا. إذن الآن عندنا فائدتين، لو مر عليك رجل قال لك هذا حديث مشهور هل معنى أنه صحيح؟ لا. لو قال لك هذا حديث مستفيض هل معنى أنه صحيح؟ لا. لو قال لك هذا حديث عزيز هل معنى هذا أنه صحيح؟ لا. واضح بارك الله فيكم. تبحث عنه، قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف وقد يكون غير ذلك، حسن. طيب ثم قال والرابع الغريب، يعني تكلمنا عن المتواتر وعن المشهور وعن العزيز، المشهور ومعناه أيضا المستفيض، وعن العزيز. الآن نأتي إلى الحديث الغريب. الحديث الغريب ما تفرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات السند، ما تفرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات السند. وهنا فائدة بارك الله فيكم، يقولون في علم المصطلح الأقل يقضي على الأكثر. ما معنى هذا الكلام؟ لو افترضنا أن عندنا إسناد كل رواة الإسناد أئمة، لكن فيهم راو واحد ضعيف، ما حكم هذا الإسناد؟ ضعيف، الأقل يقضي على الأكثر. واضح بارك الله فيكم؟ فأيضا انتبه لها، لأن بعض الناس أيضا يلبس على المبتدئين، يقول هذا الحديث رواته رواة الصحيح ورواته أئمة ما عدا فلان، قد يكون فلان هذا كذاب، فماذا نفعل؟ هو حديث مكذوب، قطعا مكذوب. واضح بارك الله فيكم؟ فينتبه لهذا الأمر. طيب ليش الأقل يقضي على الأكثر؟ أهل العلم غلبوا الاحتياط في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، غلبوا الاحتياط في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مرة أخرى، الحديث الغريب هو الذي يرويه راو واحد في أي موضع من مواضع السنة. نريد الآن أمثلة على الحديث الغريب، نأخذها مثال عندنا الآن. دقيقة الشيخ، في صحيح البخاري قال البخاري حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام واحد، وهو من؟ عمر، من ناحية الرواية الصحيحة. ورواه عن عمر واحد وهو علقمة بن وقاص، ورواه عن علقمة واحد وهو محمد بن إبراهيم التيمي. ثم بعد ذلك في الطبقات الأخرى انتشر هذا الحديث انتشارا عظيما، انتشر هذا الحديث انتشارا عظيما. إذن هذا الحديث حديث ماذا؟ حديث غريب، هذا الحديث حديث غريب. طيب نريد مثال آخر، في صحيح البخاري قال البخاري حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثني محمد بن فضيل عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة. وين أبو زرعة؟ ليس أبو زرعة هذا، نعم راوي آخر، وليس أبو زرعة الرازي، لا هذا أبو زرعة تابعي. عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث تفرد بروايته أبو هريرة، وعن أبي هريرة ما يرويه إلا واحد أبو زرعة، وعن أبي زرعة ما يرويه إلا واحد وهو عمارة بن القعقاع. واضح بارك الله فيكم؟ يعني لو تبحث في أي كتاب ما تجد إلا هذه الرواية الصحيحة في هذا الخبر. فلذلك حكم أهل العلم على هذا الحديث بأنه غريب. تفضل تفضل شيخ. جيد. لا شيخي، ليس المقصود أنه ما حدث بهذا الحديث إلا مرة واحدة. معلوم أن الحديث قد يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة، واضح مجموعة، لكن لا ينقل هذا الخبر عنه إلا واحد. بمعنى من حضر هذا الدرس الآن كم عددهم؟ 100. إذا خرجنا من الدرس واحد فقط يقول أنا سمعت عبد الله الكمالي قال في الدرس كذا وكذا، ممكن هذا ولا غير ممكن؟ ممكن، هذا متصور جدا. واضح بارك الله فيك. طيب الراوي عن أبي هريرة واحد هو الذي روى هذا الخبر، البقية ماتوا مثلا لم يروا هذا الخبر، وعن فلان هذا أبو زرعة ما رواه إلا واحد. واضح بارك الله فيك. وهذا طبعا دليل على حفظ الله لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا أحبة الكرام متصور في كلام الناس من باب التقريب. من أدرك جدي مثلا مجموعة، لكن هناك قصة عن جدي من يرويها؟ واحد فقط. طيب من شاهد هذه القصة؟ 1000، لكن من رواها؟ واحد. والذي يروي هذه القصة عن جدي واحد، من يرويها عن هذا الرجل؟ واحد. هذا ممكن في كلام الناس، واضح بارك الله فيك، لكن ما يروي هذا الشيء إلا عدد قليل، فهذا متصور جدا، هذا متصور جدا. طيب، ستأتي معنا فوائد أخرى متعلقة بالغريب بعد قليل. قال هنا: وكلها سوى الأول أحد. يعني عندنا الحديث ينقسم إلى قسمين، قسم اسمه متواتر، وهو ما رواه الجمع الكبير الغفير الكثير، وقسم يسميه أحد أهل العلم أحد، ما رواه جمع أقل من المتواتر، يعني المشهور، العزيز، الغريب، هذه كلها تسمى ماذا؟ أحد. ما معنى أحد؟ أحاديث أسانيدها قليلة، أما الأحاديث المتواترة أحاديث أسانيدها كثيرة. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق بين المتواتر والأحد من ناحية كثرة الطرق. قال: وكلها سوى الأول أحد. وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. يعني في الأحد أحاديث ضعيفة، وفي الأحد أحاديث مقبولة، لأنك تحتاج أن تبحث عن رواتها، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. يعني إخوان الكرام، عندنا مسألة: الحديث إذا كان متواترا أو كان في الأحاد هل يقبل؟ نعم يقبل، إذا ثبت فيقبل هذا الحديث، سواء كان متواترا أو كان من أخبار الأحاد، سواء كان في العقيدة أو كان في مسائل الفقه. على هذا أهل السنة والجماعة. اصبر على الأسئلة في آخر الدرس. الحديث إذا كان متواتر أو كان أحد فإنه يقبل ويعمل به إذا صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، على هذا أهل السنة والجماعة، بخلاف أهل البدعة فإنهم يقبلون الأحاديث المتواترة في العقيدة ويردون أحاديث الآحاد في العقيدة، وقولهم هذا باطل، قولهم هذا باطل لا يصح، ورد عليهم أهل العلم ردود مفصلة في مثل هذه المسائل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث الصحابي الواحد إلى الآفاق ليبلغ دين الله سبحانه وتعالى. طيب، فائدة، هذه مسألة دقيقة أذكرها، وإن لم تفهمها لا يضرك هذا الأمر. الحديث المتواتر يقول أهل العلم تجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يفيد القطع، تجزم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث. طيب، حديث الأحاد قال أهل العلم نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله إذا احتفت به قرائن، ويغلب على ظننا أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله ولم يخطئ فيه أحد من الرواة. يعني عندنا حديث غريب صحيح الإسناد، نقول قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، هل نجزم بهذا؟ نقول هذا على غلبة الظن، هذا على غلبة الظن. قالوا إذا روى الخبر البخاري أو مسلم أو أحد الأئمة الكبار، ولو ما كان في طريق هذا الخبر إلا راو أو راويين، نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وإذا كان هذا الخبر لم يروه الأئمة الكبار وكان الإسناد صحيحا، نقول هو يفيد العلم في غلبة الظن. وهذه مسألة دقيقة بارك الله فيكم. المقصود العمل بالحديث إذا صح وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: ثم الغرابة، إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. يعني الحافظ ابن حجر يقول عندنا قسم من أقسام الحديث يسمى الحديث الفرد. الحديث الفرد ينقسم إلى قسمين: الحديث الذي يسميه أهل العلم الفرد المطلق أو الغريب المطلق. الفرد المطلق أو الغريب المطلق وهو الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم راو واحد. قالوا ما وقع التفرد فيه في أصل السند، ما يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا صحابي واحد. قالوا هذا يسميه أهل العلم الفرد المطلق أو الغريب المطلق. طيب مثل ماذا؟ الآن نأتي إلى الأمثلة. حديث إنما الأعمال بالنيات، ما يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا صحابي واحد، من هو؟ عمر بن الخطاب. وأيضا وقع التفرد حتى في طبقات أعلى في السند. الحديث الثاني أو المثال الثاني في صحيح البخاري، قال البخاري حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. في صحيح مسلم يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال الإمام مسلم الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث، يعني ما يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ابن عمر، وما يرويه عن ابن عمر إلا راوي واحد فقط، لا يوجد راوي آخر يرويه عن ابن عمر إلا عبد الله بن دينار. حتى أن شعبة قال استحلفت عبد الله بن دينار أنت سمعت هذا الحديث من ابن عمر؟ فحلف أنه سمع هذا الحديث من ابن عمر. فهذا يسميه أهل العلم بأنه الغريب المطلق أو الفرد المطلق. واضح بارك الله فيكم؟ طيب عندنا قسم آخر وهو الغريب النسبي أو الفرد المقيد، بمعنى حديث يرويه جمع كبير عن جمع كبير عن واحد عن جمع كبير. موجود هذا؟ نعم يوجد. مثال آخر حديث يرويه أهل بلد هم الذين تفردوا برواية هذا الخبر، ما يرويه غيره. مثال آخر حديث يرويه جماعة لكن كلهم غير ثقات، ما يرويه من الثقات إلا واحد فقط. هذا يسميه أهل العلم الغريب النسبي أو الفرد المقيد. طيب مثل ماذا؟ هو الذي وقع فيه التفرد في أثناء السند، ليس في أصل السند، في أثناء السند. مثل ماذا؟ في صحيح مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليث ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، قال كان يقرأ فيهما بقاف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. قال العراقي في التبصرة والتذكرة لم يروه من الثقات إلا ضمرة وروي من وجوه أخرى غير صحيحة. واضح بارك الله فيكم؟ إذن هذا غريب نسبي أو فرد مقيد، ما يرويه من الثقات إلا فلان. يعني إخوان الكرام قد تجد في تعبير أهل العلم هذا الحديث تفرد به فلان، طيب تبحث في كتب أخرى لا ما تفرد به فلان، طيب معقول العالم الأول أخطأ؟ لا ما أخطأ، وإنما قد يكون مقصوده ما رواه من الثقات إلا فلان والباقي يكونون غير ثقات. هذا نوع من أنواع الغريب أو نوع من أنواع الحديث الفرد. طيب أيضا بارك الله فيكم عندنا نوع آخر من الغريب النسبي أو الفرد المقيد. في صحيح البخاري قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال أتيت جابر الحديث. هذا الحديث لم يروه عن أيمن الحبشي إلا ابنه عبد الواحد بن أيمن، ما رواه أحد آخر. فهذا الحديث تفرد به عبد الواحد عن والده فقط، فيسميه أهل العلم الفرد المقيد أو الغريب النسبي. طيب مثال آخر، أن في راوي واحد يتفرد برواية هذا الخبر في صحيح مسلم، قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال حدثنا أبو أسامة، قال حدثنا بريدة عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. هذا الحديث جاء من رواية عدد من الصحابة، لكن من حديث أبي موسى الأشعري ما جاء إلا من طريق أبي بردة، ما جاء إلا من طريق إلا أبي بردة، وما رواه عن أبي بردة إلا حفيده بريد، وما رواه عن بريد إلا أبو أسامة حماد بن أسامة، وما رواه عن أبي أسامة إلا محمد بن العلاء. وهذا من العجائب أن يقع التفرد في أربع طبقات من طبقات الإسناد، هذا من العجائب. طيب الأخوة الأمور سهلة متيسرة. طيب عندنا أيضا نوع من أنواع الغريب أو الفرد المقيد، ما هو هذا النوع؟ تفرد أهل البلد برواية خبر، قد يوجد الصحابي في بلد فهذا الحديث يرويه أهل هذا البلد عن هذا الصحابي، والرواة الذين يروون هذا الخبر جميعهم من هذا البلد، وهذا الأمر موجود في بعض الكتب، ينبهون أهل العلم ينبهون على هذا. من أشهر الكتب التي تنبه على هذا النوع من أنواع التفرد أي كتاب؟ من يعرف؟ تفضل. لا، تفرد أهل البلد ليس تفرد الراوي، أهل البلد. ماذا؟ لا لا لا، كتاب مشهور مشهور جدا. ها؟ لا أخواني الجواب من الرأس غلط. لا، من؟ لا لا لا، المعاجم تفرد الراوي، تفرد أهل البلد. من ينبه على ذلك؟ أبو داود في السنن، أبو داود في السنن كثير ما ينبه على ذلك. طيب في سنن أبي داود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ملازم بن عمر عن عبد الله بن نعمان قال حدثني قيس بن طلق عن أبيه، ثم ذكر الحديث، قال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل اليمامة، فأكثر الرواة في هذا الخبر من اليمامة. اليمامة نجد، اليمامة نجد، وهذا من العجائب. وحتى نعلم بارك الله فيكم دقة علماء الحديث، دقة علماء الحديث. أيضا في سنن أبي داود قال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، قال أبو داود: تفرد به أهل مصر. أغلب رواة الإسناد من مصر إلا الحسن بن علي وأبو عبد الرحمن المقرئ. طيب ما فائدة هذا التنبيه؟ إخوان الكرام، حديث يرويه أهل مصر، ثم تجد راوي من خراسان يروي هذا الخبر، ألا يستلزم هذا الأمر زيادة التدقيق؟ أجيبه، يستلزم ولا ما يستلزم؟ يستلزم. حديث يرويه أهل المدينة ثم تجد راوي من المغرب يروي هذا الخبر، ألا يستلزم هذا الأمر زيادة التدقيق والتنبيه؟ بلى. واضح بارك الله فيكم. فهذا من فوائد معرفة الرواة الذين رووا الأحاديث من أهل البلدان، هذه فيه فائدة طيبة جدا. حتى بعض أهل العلم يقول، يعني من طرق تضعيف الحديث عندهم، يقول حديث حجازي ثم أصبح مصريا ثم أصبح دمشقيا ثم أصبح خراسانيا، كيف يكون هذا؟ واضح بارك الله فيكم. هذه من القرائن والعلامات، من القرائن والعلامات. يعني مثلا حديث رواه أولا أهل العراق ثم تجد أهل الحجاز يروونه ثم أهل مصر ثم دمشق ثم أهل خراسان، هذا يعني يستوجب ماذا؟ الريبة وزيادة التدقيق. طيب ماذا؟ في لا أو إعلان الخبر، تضعيف الخبر، لأن الحديث هذا قد يكون وقد يكون من الرواة الضعفاء. واضح بارك الله فيه. يعني مثلا إذا كان المشهور بالرحلة يروي هذا الخبر، الأمور طيبة، رجل من أهل المغرب روايته قليلة عن أهل المشرق، فجأة يخرج لك بحديث هكذا ما يرويه إلا هو، هذه علامة استفهام. واضح بارك الله فيه. طيب دقيقة، هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.